ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قضية بناء الأسرة في الإسلام وأهمية بناء الأسرة على أساس صحيح لننفع الأمة ولننفع أنفسنا كذلك أحبتي في الله. وكذلك ينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر لننجو بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان سيسأل يوم القيامة بين يدي الله عز وجل عن ذريته، عن زوجته، عن أبنائه، عما استرعاه. فلذلك على الإنسان أن يراعي ذلك. الله طلب منا ذلك فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي سنسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يهتم بقضية بناء الأسرة ويعرف كيف يبنيها بطريقة صحيحة وكيف يحافظ على هذا البناء. أسرة يعني بناء. طب البناء ده محتاج أن يكون على أساس سليم وكذلك نحافظ عليه أحبتي في الله. قلنا في لقاء سبق أحبتي في الله أن الأسرة تتكون في الإسلام بالزواج، هذه الطريقة لتكوين الأسرة، تمام. كذلك والإسلام هدم جميع الأنكحة الفاسدة والاتصال الرجل بالمرأة الغير آدمي الذي لا ينبغي أن يكون، والذي انتشر في نكاح الجاهلية في الجاهلية القديمة. وسبحان الله استحدثت نفس الصور في الجاهلية الحديثة في الذين ابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى بدعوى التقدم وبدعوى التمدن، ولا يعرفون شيئا عن التقدم الأخلاقي ولا عن التمدن الأخلاقي، إنما ذلك في شرعة الله سبحانه وتعالى. الإسلام لما يرضى للمرأة أن تكون يعني سلعة ومرتعا لكل راتع أو كلأ مباحا لكل راتع، إنما أراد لها أن تكون في هيئة سوية، في عيشة سوية، حافظ عليها، حافظ على حيائها، حافظ على أنوثتها، حافظ على طبيعتها، فاختار لها طريقة معينة للاتصال بالرجل، وكذلك اختار للرجل طريقة للاتصال بالمرأة وهي الزواج بضوابطه وبشروطه. وكل زواج لا تراعى فيه هذه الضوابط ينتج عنه ما ينتج من الفساد، وما الله به عليم. ومن أسباب تعاسة الأسر التفريط في بعض هذه الأمور، فعلينا أن نحذر، وعلى الشباب ألا يغتر بما يراه في بعض المجتمعات الغربية من الطرق اتصال الشباب بالفتيات أو الرجال بالنساء بطريقة لا يرضى عنها الله، اسمها في شرع الله زنا، وعقوبتها من أشد العقوبات في دين الله سبحانه وتعالى، أنها تؤول إلى اختلاط الأنساب وإلى الخيانة وإلى أطفال مشردين وإلى هدم في الأسر. تجد امرأة ما تعيش بأطفال وليس معها زوج، وتجد رجل عنده أطفال ولا يعرف عنهم شيئا من هنا من كثرة اتصاله بالنساء، ونجد اختلاط أنساب بسبب الاجتماع على المرأة، كانت مصادقة هذا ثم تركته إلى غير ذلك. كل ذلك فساد، كل هذا فساد أحبتي في الله، ينتج عنه فساد آخر في المجتمع. فالإسلام اختار الاتصال السليم بفضل الله سبحانه وهو الزواج. طيب، إذا كان الأمر كذلك فينبغي علينا أن نسارع في في الزواج. ينبغي علينا أن نسارع، إذا كانت تكوين الأسرة لا يكون إلا بالزواج، والزواج هو السبيل لبنائها ومن ثم نفع الإنسان لنفسه ولمجتمع ولأمته، فإذا علينا أن نرغب فيه وأن نسهل أمر الزواج أيها الكرام المؤمنون. يا أولياء الأمور، أيها الأب الفاضل وأيتها الأم الفاضلة، إن استطعت أن تعين ابنك على الزواج فأعنه، ما استطعت إلى ذلك سبيل وبكر ليعف نفسه. يا أيها الأب الفاضل ويا أيتها الأم الفاضلة، إن استطعت أن تسهلي أمر زواج ابنتك سهليه، وسهل أمر زواج الفتاة، فقد تحتاج إلى الزواج، بل هي تحتاج لأنها شابة تحتاج إلى الزواج، والتأخير يضرها ويحدث لها آثارا نفسية قد لا يراعيها الولي بدم بارد بسبب تعنته في تزويج الفتاة. ابحث عن من ترضى دينه وخلقه، وإذا جاءك من ترضى دينه وخلقه فلا ترده، إذا جاءك من يصلح للقوامة فإياك أن ترد من يصلح للقوامة أيها الحبيب في الله، لأن فيه النفع. هكذا فيه أنت بتسارع إذا ساعدت ابنك، وإذا يسرت على ابنتك في شأن الزواج، في إعفاف الفتاة، في إعفاف الشاب، في إعفاف الشابة، هكذا كذلك في توجيههم التوجيه الصحيح لقضاء الشهوة بطريقة صحيحة، وبناء الأسرة بطريقة صحيحة، في تجعلهما يتحمل المسؤولية ويعرف أن الحياة ليست مجرد لهو ولعب، وإنما فيها مسؤوليات وفيها مشاكل وأشياء. فإذا بهما إذا سارعت بذلك تساعد وأنت ما زلت معها على قيد الحياة، وما زلت معه كذلك مع ابنك على قيد الحياة، أن تسدده إذا أخطأ في علاقته بزوجته بسبب قلة الخبرة، إذا أخطأت الفتاة بسبب هكذا، فيسدد ويعانى من قبلكما ليكتسب الخبرة كذلك. فسارع في ذلك، عفة ونفع وفضل، وكذلك يعني أسرة يأتي بها النفع للأمة بفضل الله إذا بنيت على الأساس الصحيح. وأنا أقول هذا طبعا في إطار ما تحدثت عنه في اللقاء السابق، هو البناء الصحيح، إن إحنا بنربي شاب يصلح للقوامة، يصلح للقوامة، فإذا به يتقدم لخطبة الفتاة هو يصلح للقوامة. أما إذا كان لا يصلح للقوامة وعنده استهتار، مثله يرد ومثله لا يزوج كذلك. لذلك أنا أهيب بأي إنسان يعلم أن ابنه فاسق ولا يريد توبة وعودة إلى الله عز وجل، ويجعله يتحكم في فتاة صالحة طيبة نقية طيعة لله سبحانه وتعالى، تريد زوجا صالحا فيخدعها ويظهر بمظهر الصلاح، فهكذا انصح أولا، يربى أولا ثم يزوج ليتحمل المسؤولية لتسعد الأسرة، لأنه إذا كان على غير المسؤولية سيفسد هذا البيت بعد ذلك ويلحق ضررا بالمرأة. كذلك العكس، بالعكس إذا كانت الفتاة غير تقية كذلك لا تلحق بتقي، في ذلك علينا أن نغرس القيم وأن نربي الشباب والفتيات على تحمل المسؤولية من أجل بناء الأسرة بطريقة صحيحة. أيها الكرام المؤمنون، ابحث عن ذات الدين، وابحثي عن صاحب الدين الذي يعني ينفعك في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. بسبب عزوف كثير من الشباب عن الزواج أو اختيار تأخر الزواج لأسباب واهية، تجد بعض الناس أو بعض الشباب يقول أنا خايف من تحمل مسؤولية الأسرة، بعض الشباب يقول أصل أنا ما بثقش في البنات لأن أنا يعني لي علاقات محرمة كثير، فخايف يفعل بي مثل ما فعلت إلى غير ذلك. بعض الشباب يقول لك لسنا مستني أكون مستقبلي الأول وأسعى إلى تحقيق طموح معين في الدنيا وبعد ذلك أتزوج. إلى غير ذلك من أمور كثيرة، خايف من القوامة، أنا مش قد القوامة، إلى غير ذلك. هنا أقول له: عليك أولا أن تنظر معي إلى هذه النصوص الشرعية المرغبة في الزواج، لتعرف أنك أن الزواج لا يعطلك عن منافعك الدنيوية بل يعينك. وكذلك أيتها الفاضلة، الزواج لن يعطلك عن دراستك ولا عن نفعك ولا عن أمورك الدنيوية، بل يعينك بإذن الله إذا أحسننا الاختيار، يعين بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك فيه السكن وفيه المودة وفيه الرحمة، والإنسان لا يسكن إلا بالزواج، فعلينا أن نراعي هذا وأن نحرص على تحقيقه لما فيه من النفع ولما فيه من المصلحة الخاصة والعامة للأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك، بعد أن ننظر إلى النصوص المرغبة في الزواج، هنبعد يعني الإنسان اللي هو يريد أنه يؤخر الزواج لمصلحة دنيوية، هيعلم أنه هو تقديم المصلحة الشرعية أهم. ثم بعد ذلك أن الزواج لن يعطله بفضل الله عز وجل عن مصالحه الدنيوية. طيب اللي خايف بسبب محرمات، هنقف معه أيضا مع كل هذه الشبهات، شبهة، لأن الأمر كما ذكرت آنفة يكاد يكون ظاهرة، أن تلاقي الشاب مستطيع للزواج ومستطيع للبقاء ويتأخر عن الزواج، هكذا يؤخر الزواج بخطره وهو شاب له احتياجاته. طيب هنا ألا تريد أن تعف نفسك أيها الشاب؟ ألا تريد أن تعف نفسك أيتها الفتاة؟ لماذا يحدث الرفض والتأخير لسن معين إلى غير ذلك؟ طيب هذه الغريزة التي هي منك والتي وضعت فيك وفيك، هل سيرضى أو سترضى أن الإنسان يقضيها بطريقة لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى؟ هكذا أنت مطالب أن تعف نفسك بالحلال. ومن صفات أهل الإيمان: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الزوجة وملك اليمين، ما عادش ملك يميني الزوجة الآن، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا هو المعتدي الآثم، هذا هو المعتدي الآثم، من قضى وطره في غير زواج، من قضى حاجته وشهوته في غير زواج، من قضت شهوتها في غير زواج، هذا هو المعتدي الآثم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. ثم قد البعد عن الزواج قد يوقع في الزنا والعياذ بالله، هذه الجريمة الكبرى عقابها مغلظ في دين الله عز وجل، لأنها معصية إثمها متعدي، ضررها متعدي على ويؤثر على الفرد وعلى المجتمع بالسوء، فلذلك خطر عظيم على الإنسان. فكيف الإنسان يعني يستبيح؟ إلا إذا كان الإنسان كما سنبين في هذه المرحلة يظن أنه ليس به قوامة ولا يستطيع أن يعف زوجته، عنده خلل، عنده مرض، عنده كذا، أو كذلك لا يستطيع الباءة هنا يعني الناحية الجسدية وناحية الإنفاق، فعندئذ يلجأ إلى الصيام إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بما يستطيع. لكن أنا بتكلم الآن عن المستطيع، عن الذي يطيق من الناحية المادية والناحية البدنية. والناحية المادية حينما أتكلم عنها لا أقصد المبالغة، إنما بالطريقة السلسة السهلة الميسورة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبيل عفة أيها الكرام، سبيل عفة وفضل وعطاء، تعف نفسك وتعف امرأة شابة معك، تعف الرجل يعف المرأة والمرأة تعف الرجل، اتصال كريم، سكن، مودة، محبة، شراكة، نفع بفضل الله عز وجل، عون على الطاعة، لأن صاحبة الدين هتعينك على الطاعة. وصاحب الدين هيعينك على الطاعة، فكأننا بنتشارك صحبة طيبة نأخذ بيد بعضنا لنواجه فتن الحياة وننجو بين يدي الله عز وجل. أنا ممكن في حياتي أضعف، زوجتي الصالحة تأخذ بيدي بفضل الله سبحانه وتعالى. وكم من بيوت، والله كم من بيوت كان سيعتريها الفساد نجحت في الاستمرارية على الطاعة وفي تربية أبناء نفع الله بهم البلاد والعباد، وأنا أقول هذا عن معرفة، بسبب المرأة الصالحة التقية التي أخذت بيد زوجها وأبعدته عن المعاصي وعن الفتن وأعانته على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله والله ثم والله أقول هذا عن تجارب وعن فتاوى أتت إلي وأمور عشتها مع الناس أحبتي في الله. كم من بيوت كانت ستصبح فاسدة ولن ينتج عنها تربية صحيحة، لكن بعقل المرأة وبدين المرأة أخذت بيد الزوج إلى الرشد وأعانته إلى أن أصبح صالحا، إلى أن أصبح صالحا، وأخذت بيده إلى أن استشعر أهمية مراقبة الله سبحانه وتعالى وجعلته يستشعر الخوف من الله عز وجل، وإذا به صلح الحال بفضل الله عز وجل. وأنا أقول هذا علشان لو المرأة وجدت في زوجها بعدا عن الله، مش أول اختيار هو هدم البيت، إننا في اختيار اسمه إصلاح الزوج، وده يأتي معنا إن شاء الله عز وجل. نفس الفكرة العكس بالعكس، كم من امرأة كانت ستشرد وتبعد عن الحجاب زوجها أخذ بيدها إلى الاحتشام وإلى الحجاب وإلى رضا الله سبحانه وتعالى، وبحسن عشرته لها أعانها على أمور الدنيا وأمور الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. إحنا الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف يحتاج إلى من يعينه، لذلك لابد الأساس يكون الدين في الصحبة، في اختيار الأصدقاء وفي اختيار الزوج اللي هي أعظم صحبة، وفي اختيار الزوج أكثر صحبة في حياتك وفي حياتك. فينبغي أن يكون على أساس إن عشان نعان. الإنسان بمفرده ضعيف أيها الكرام، قد يفتن، الإنسان خلق أجوف، ليه بنتعامل مع الفتن ومع الشهوات على أننا أكبر منها؟ لا يوجد أحد كبير على الفتنة أيها الكرام، لا يوجد أحد كبير على الفتنة. كل إنسان ينبغي أن يخشى على نفسه من الفتنة، ينبغي أيها الشاب أن تخشى على نفسك من الفتنة فتسارع إلى الزواج، ينبغي أيتها الفتاة أن تخشى على نفسك من الفتنة فتسارع إلى الزواج. انظروا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كل معرض وكل معرضة عن الزواج انظروا إلى هذه النصوص. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية سنة المرسلين، هكذا. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيم هو من لا زوج له، رجلا كان أو امرأة، فهكذا أنكحوهم، ند استحباب حث على فعل ذلك. احرص على تزويج من لا زوج له، من لا زوجة له عليه أن يسارع، ومن لا زوج لها عليها أن تسارع. وقال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انظروا، سكن المرأة يكون مع زوجها، وسكن الزوج يكون مع زوجته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لذلك قال بعض أهل العلم: مهما تحصل الإنسان على متع الدنيا لا يسكن إلا بالزوجة، وكذلك المرأة. هكذا أيها الكرام، واستمع إلى هذا النص الذي قد نحفظه لكننا نحتاج أن نعيش معناه، وهو حديث أنس رضي الله عنه حين قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ليريد أن ده الأصل في حياة المسلم، إنه هو يسعى إلى أن يتأسى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستنير بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي الكامل والخلق الكامل، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا ليسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الوسطية صلى الله عليه وسلم، إذا به يصوم ويفطر، يقوم ويرقد، يتزوج النساء، يراعي مصالح الدنيا ومصالح الدين، التوازن في الحياة وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. هم كأنهم تقالوها، قالوا وأين نحن من النبي؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني قالوا الرسول لعله قلل من ذلك لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه، فاختاروا لأنفسهم هديا غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر يا من تعرض عن الزواج إلى هذا، إلى حال من يرغب عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قادر، وهو قادر على أن يفعله، غير القادر دي مسألة أخرى، لكن هو قادر على أن يفعله. هل هذا فيه الهدى؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يحدث لك التوازن في حياتك بفضل الله عز وجل، فإذا بك تستمتع بالدنيا وفي ذات الوقت ترضي ربك سبحانه، تفوز بالدنيا والآخرة بفضل الله عز وجل. الشاهد هؤلاء تقالوها، فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل أبدا، وقال الثاني وأنا أصوم أبدا فلا أفطر أبدا، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أصوم أصلي وأرقد، أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، هذا أصل، إياك أن ترغب عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الهدى وفيه النور وفيه البركة أيها الحبيب في الله. فالزواج سنة الأنبياء والمرسلين أيها الكرام المؤمنون. النبي رغب في الزواج فقال تزوجوا تزوجوا. أيها المعرض عن الزواج لأي سبب وأنت قادر، أيتها المعرضة عن الزواج لأي سبب ويأتيك الرزق ويأتيك من يطلبك للزواج، وإذا بك تؤخري ذلك لأي علة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة بفضل الله عز وجل. ينبت الله من صلبك ومن صلبك من يوحد الله سبحانه وتعالى، من يعبد الله عز وجل، من ينفع دينه، من ينفع أمته، من يسد الخلة في الأم. من أعظم الطاقات، من أعظم الثروات، الثروة البشرية إذا أحسن استغلال هذه الثروة. لكن بعض البلاد بتصبح الثروة البشرية وبال عليها لعدم إحسان استغلالها، لوجود البطالة فيها ولعدم وجود تحمل المسؤولية فيها. لكن إذا وجدت الثروة البشرية مع تحمل المسؤولية، مع الدين، مع السعي، مع الكد، مع العمل في لإصلاح الدين والدنيا، والله نجد الخير العظيم والتقدم المبهر بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أن ينفعك بين يدي الله عز وجل، يكون امتداد لك، يدعو لك بعد موتك، عمل صالح لك بعد موتك ينفعك الله به بعد انقطاع عملك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا أيضا، فتحرص على إيجاد ذرية لتربيها، لتصلحها من ذرية وتتركها تفسد إلى غير ذلك، فينبغي أن نراعي ذلك. الشاهد أيها الكرام، وقال كما في حديث عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذه الطريقة أيها الشباب في هذه الحياة، إعفاف النفس يكون للمستطيع بالزواج، ولغير المستطيع بالصيام الذي يورث مراقبة الله سبحانه وتعالى فيبعدك عن الحرام. أما أن الإنسان يترك الزواج ويستغني بالحرام، هذا وبال، هذه معصية يؤدي إلى كبائر، يؤدي إلى بعد عن الله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى الوقوع في الفواحش والمقت من الله والعياذ بالله، فأمر يعني خطير. فلذلك على الإنسان أن ينظر أين هو من ذلك. الزواج قال الرسول أغض للبصر، هنا في كلمة أغض هنا يعني أصل غض البصر موجود، هو حريص على أن يغض بصره، طب عايز يعان تزوج، يسارع في الزواج، هو مش قادر يغض بصره ومؤخر الزواج، طيب ده يعقل؟ هو قادر على الزواج، قادر، أنا بتكلم على القادر واللي بيأخر، ده حديثنا اليوم، النصوص دي بنسقها للقادر على الزواج وللمستطيع للزواج لكن مأخرين الزواج لأي علة ولأي سبب كان. تفكر معي في هذا أولا ثم ننظر في العلل ونعالجها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هنا فإنه أغض للبصر، لا تستطيع أن تغض بصرها وإذا بها ترفض وتقول أؤجل الزواج إلى أن أنتهي من كذا أو من كذا، لا يستطيع هكذا، لا لكن عليك أن تفعل ما يعينك على غض البصر. إن كنت تستطيع أن تغض البصر هذا أمر آخر الحمد لله، ولا تطوق نفسك إلى النساء فهذا أمر آخر يقلل عليك التبع، لكن تطوق النفس إلى النساء وتحتاج أن تعان على غض البصر يستحب لك الزواج. طيب هتقع في الزنا ومش قادر، يجب عليك الزواج ما دام مستطيع في ذلك، فإنه أغض بصر وأحصن الفرج. فيجعل ليه؟ لأن الإنسان لو استثيرت شهوته أو وقع في شيء فعنده مرتع حلال، عنده حلال وهي كذلك، فبالحلال يصرف عن الحرام بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أنه إذا رأى شيئا فليأتي زوجته، يعني يثيره فليأتي زوجته، فإن عندها مثل الذي رأى. فالشاهد على الإنسان أن يعين نفسه بالزواج، يعيد نفسه بالزواج. أنا هنا أتكلم عن كل من لا زوجة له وكل من لا زوجة لها، المستطيع يتزوج صغيرا كان أو كبيرا، سارع في ذلك، سارع في ذلك. بعض الناس في بعض البيئات، والكلام ده موجه إليهم أيضا أيها الكرام، تكون الفتاة تطلق أو إذا بها تصبح أرملة بعد فترة من زواجها وهي ما زالت شابة في ريعان شبابها، معها طفل أو طفلين أو أكثر أو أقل، وتجد بعض البيئات يا أهلها لا خليك رب العيال، دي شابة، فتاة شابة تحتاج إلى الزواج، وحتى لو كبيرة طالما أنها تحتاج إلى الزواج ليه تمنعها من الزواج؟ هذا إثم عليك أيها الولي، بل تسقط به ولايتك. الذي يعضل المرأة، الذي يعضل المرأة ويمنعها من الزواج بغير سبب مقبول تسقط ولايته، لأن هذه تحتاج لكي لا تقع في الزنا ولكي لا تقع في الحرام. كثر هم من يعانين من النسوة، من المطلقات والأرامل، أنهن يأتيهن من يصلح لهن والمشكلة في الأهل لا يريدون منها ذلك، يقول لك كفاية عليك إذا اتجوزت قبل كده. لماذا؟ لماذا هذا الوضع وهذا العنت التي نوقع فيه المرأة بعد لأنها طلقت أو لأنها، مما يجعل أحيانا في بعض البيئات أيضا، وكل ده ناتج عن معايشة وخبرة وأسئلة بتأتينا أيها الكرام، إن المرأة بتتحمل الأمرين وإذا بها لو وقعت في يد رجل يعني غير أمين عليها، إذا بها يعني يوقعها في ألوان من الأذى والنفس والجسدي، لأنه يعلم أنها لو طلقت لن تجد مأوى، أو أن أهلها سيجعلونها تخدم في بيت العيلة ولن يزوجوها بعد ذلك. ليه هذا؟ الأمور كانت أيام النبي بسيطة، إذا طلقت المرأة بعد عدتها تتزوج، تتزين للخطاب وتتزوج. إذا أصبحت أرملة بعد انتهاء العدة تتزين وتتزوج. ظن عدم الزواج، ظن عدم الزواج من أجل التربية الأبناء أو من أجل الوفاء للمتوفي أن هذا أنفع، ليس على إطلاقه. الرجل اللي يظن ان هو يترك الزواج وفاء لزوجته التي توفيت، هذا ايضا ليس على اطلاقه. طالما انك رجل وتحتاج الى زواج، عليك ان تعف نفسك بالزواج، عليك ان تعف نفسك. وكذلك طالما انك تحتاج الى الزواج، عليك ان تعف نفسك بالزواج. لكن تترك نفسك مع الاحتياج ويوقعك هذا في العنت وفي المعصية وفي النظر الحرام، هذا لا يجوز. دينك أولى من هذه العواطف التي ما أنزل الله بها من سلطان، أو نقول العادات الاجتماعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. لو ما فيش طوقان، ده موضوع آخر. نعم بقى في هذه الحالة، نعم النساء صالح، نساء قريش أحناه على ولد في صغر وأرعاه لزوج عند الضيق ذات يد، امرأة لا تطوق للرجال وعايزة تتحمل وتقدر على التحمل من أجل أن تربي أبنائها، خشية من أن تلهى بهم عن زوجها مثلا إذا تزوجت ثاني، ده موضوع آخر. لكن بتكلم عن من عنده احتياج، من عنده احتياج الأصل هو ذلك، والرغبة في الزواج في هذا عليها الإسلام رغب في الزواج. فهذا للشباب عموما ولكل من لا زوجة له على الإطلاق ينظر إلى مثل ذلك. دينك، الحفاظ على دينك مهم، فإنه أغض للبصر أحسن للفرج. أنت مطالب بغض البصر، لأن إذا أصلحت ما بين فكيك وحفظت لسانك وحفظت فرجك فلك الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، عطاء من الله عز وجل. فعليك أن تعلم أهمية ذلك وأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. من لم يستطع الباءة، من يحتاج إلى الزواج وغير قادر على تكاليفه البسيطة اللي هي بدون البهرجة والشدة إلى غير ذلك، فعليه بالصوم إلى أن يرزق بفضل الله عز وجل. هنا عليه بالصوم يعني مقصود الإكثار، الإكثار هكذا، لأن الصوم يورث التقوى ويورث مراقبة الله سبحانه وتعالى ويضعف مجاري الشيطان في الدم. فإذا بالإنسان يعان به بفضل الله عز وجل إلى أن يرزقه الله من فضله هكذا. عن أبي ذر أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، اللي معهم أموال يعني، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم، يعني شوف دي بقى مسألة تانية ترغبك في الزواج، إن هم بيقولوا اللي معاه فلوس قادر يتصدق ويحج ويعمل أعمال خير من ناحية المالية زيادة عن العبادة والصلاة والصوم اللي الكل بيعمله. يعني عايزين نتصدق ومعناش نتصدق، ماذا نفعل؟ أجور وصدقات في ذلك. فذهبوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون، ده الزائد بقى لأن معاه فلوس، يتصدقون بفضول أموالهم يعني بالزائد بالأموال الزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ حتى لو ما معكش مال صدقة؟ نعم، فإن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، يعني كل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، حتى في جماع الرجل لزوجته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟
قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هكذا، يعني كذلك الزواج يجعلك بفضل الله سبحانه وتعالى تبتعد عن الحرام، تستمتع بالحلال وتؤجر، وأنت كذلك تستمتعي بالحلال وتؤجري بفضل الله سبحانه وتعالى، صدقة وأجر من الله سبحانه وتعالى، لأنني حرصت على أن أعف نفسي بالحلال، لأنك حرصت أن تعف نفسك بالحلال. كذلك الأجر في النية، إنك بتعف زوجتك والزوجة بتعف زوجها عشان ما يقعش في الحرام، بعينه علشان ما يقعش في الحرام بحسن التبعل، وهو يعينها كذلك. فهكذا أيها الكرام، أجور يعني زيادة عن الأوامر الواردة واتباع هدي الأنبياء المنصوص عليه في النصوص السابقة، أجر لك باب أجر بتفتحه على نفسك أيها الحبيب في الله، حتى بالجماع، حتى في اللقمة تضعها في امرأتك صدقة وتؤجر بها، النفقة على الزوجة والأولاد صدقة، مع أنها نفقة واجبة ما بتمنش عليها، يعني ده من حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، لكن بتؤجر عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أجاز التبتل لاختصينا، إن واحد يترهبن ويقول لك أنا مش هتزوج وأبتعد عن الزواج، ونهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحبتي في الله، جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إئذن لي أن أختصي. فقال: خصاء أمة الصيام، يعني مش قادر تتزوج صوم، لكن لا تمتنع عن الزواج بكلية، في نصوص كثيرة تبين أهمية الزواج والأجر الذي يتحصل على عليه الإنسان بسبب الزواج، فلماذا ترغب عن الزواج؟ هذا أحببت في هذا اللقاء أن أضع هذه النصوص لكل راغب عن الزواج أو مؤجل مسألة الزواج وهو قادر على أن يتزوج، ليراجع نفسه ويعلم أن الأصل في الزواج أنه مستحب، وإن كان وأنه إن خشي على نفسه العنت أو الوقوع في الحرام وتركه فوقع في الحرام فهو آثم أصلا، لأنه يخشى على نفسه العنت بتركه للزواج. وهذا سنبينه إن شاء الله في لقاء آخر، وإن شاء الله أعرض لشبه الذين يمتنعون عن الزواج مما ترد الأسئلة بشأنهم في اللقاء القادم بإذن الله، قدر الله بقاء ولقاء، ونبين الرد عليها لكي نعلم قيمة الزواج وإقامة الأسرة ونفع المجتمع. انفع نفسك ومجتمعك بالإسراع بالزواج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية.